الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا شك أننا مقبلون على عودة المدارس بإذن الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على هذه المسؤولية. ولا شك أن عملية التعليم لها عدة عناصر، منها الطالب نفسه أو الطالبة، كذلك أيضاً المدرس والمعلم في المدرسة، وأيضاً إدارة المدرسة، وكذلك أيضاً ولي الأمر من آباء وأمهات. فكل هؤلاء عليهم مسؤولية في تعليم أبنائنا وفي المساهمة في الرفعة من دراسة أبنائنا. ونحن اقتربت عودة المدارس وكنا في إجازة طويلة، فماذا عدنا به؟ هناك من عاد واستغل هذه الإجازة واستفاد منها مما يجعله بإذن الله عز وجل مستعداً للدراسة وجاهزاً للتعلم، وهناك من عاد بالكسل والخمول، ما استغل هذه الإجازة، مجرد النوم والسهر والكسل، وهذا يخشى عليه وقد فرط بلا شك. أما الأول فاستغلها إما في حضور حلقات القرآن، إما في حضور الدورات العلمية، أو حتى الدورات العلمية الشرعية أو العلمية البحتة، ممكن يدخل مثلاً دورة في الإنجليزي، تعلم لغة الإنجليزي، دورة في الرياضيات، دورة في الهندسة، دورة، كل بحسب حاجة الطالب نفسه وحاجة الطالبة نفسها، أو تعلم شيئاً يفيده في حياته وفي مجريات الحياة. الإنسان يحتاج إلى خبرات كثيرة، ليس الأمر متعلق فقط في الدراسة التي يأخذها من المدرسة ومن الجامعة والكلية ونحو ذلك. فقد استفاد ورجع وقد يعني اكتسب خبرات، هذه الخبرات بلا شك من شأنها أنها تعينه على الدراسة وتفهمه للمعلومات الدراسية التي تضاف إليه. والعلوم أيها الإخوة، هناك العلوم النافعة، نحن ماذا نتعلم؟ نتعلم العلوم. هناك العلوم النافعة وهناك العلوم الضارة. لا شك أن العلوم الضارة أنه لا يجوز الإنسان أن يتعلمها، مثل السحر والشعوذة وعلم يعني الأمور التي يحرم تعلمها، صناعة الأشياء المحرمة، هذه الأشياء لا شك أنها لا يجوز. لكن العلوم النافعة أولها وأفضلها العلم الشرعي بلا شك، لأن الله عز وجل ذكر وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بلا شك لا يستوون. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الذي يريد به خير يفقهه في دين الله عز وجل بشكل عام، سواء علم الاعتقاد أو علم الفقه أو علم الأخلاق والآداب أو الحديث أو التفسير، أيا كان، فهذه علوم الشريعة. وكذلك هناك علوم أخرى نافعة، مثل علم الطب وعلم الهندسة وعلم المعمار وعلم صناعة الأمور الحربية التي تنفع بلدك فيها، هذه علوم نافعة مفيدة. ولذلك جاء عن بعض العلماء أن أفضل العلوم بعد علم الشريعة علم الطب، هذا أفضل العلوم. كذلك يقاس على علم الطب ما ينتفع فيه الإنسان وما تنتفع فيه الأمة، كعلم المحاسبة وعلم الهندسة وعلم الإدارة وغيرها من الأمور التي تنفعك وتنفع أمتك، وهذه لا شك أنها فائدة عظيمة. فهذه لا بأس، إذا الإنسان يقول: أنا يعني أريد أن أتخصص في الطب، لا مانع، أريد أن الإسلام لا يحرم هذه الأشياء، وإن كان الإسلام يفضل ويرى أن أفضل العلوم هو علم الشريعة وعلم الدين، ولكن لو الناس اتجهوا لعلم الشريعة وعلم الدين ربما أننا سرنا عالة على الناس في الأمور الأخرى. ولذلك لا مانع أن الإنسان يتوجه مجموعة إلى الطب، ويتوجه مجموعة إلى الهندسة وإلى الإدارة وإلى غيرها من العلوم النافعة المفيدة. وإذا أراد الإنسان أن يتعلم فهناك يعني توجيهات أولية، أخلص النية لله عز وجل، وهذا الكلام نوجهه للطالب وللمعلم لولي الأمر سواء كان أبا أو أما أو أخا، احتسب الأجر عند الله في تعلمك العلم النافع سواء كان شرعيا أو دنيويا نافعا، احتسب الأجر. لو كان شرعيا فهذا واجب أن تخلص النية لله ولا يقبل منك إلا إذا احتسبت الأجر لله. أما العلوم الدنيوية النافعة فإن أخلصت النية لله أجرت، نالك من الأجر والثواب، وإذا لم تحتسب الأجر يعني عند الله فإنك حرمت الأجر، لكن لا تأثم بذلك، لكن لا تفوت الأجر والثواب. إني أتعلم الطب لكي أنفع أمتي وأنفع الناس وأنفع البشر وأداويهم وأعالجهم. وهكذا نقول في علم الهندسة وفي علم العلوم والرياضيات والمحاسبة والإدارة وغيرها من العلوم، بما في ذلك علم اللغة وغيرها. إني أنا أتعلم سواء اللغة العربية ليعلم الناس، لأن علم اللغة علم الشرع لا يعرف إلا باللغة العربية. كذلك أيضا يا أخواني نتقن العمل، إذا تعلمنا نتقن العمل. إن كما يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فينبغي علينا أن نتقن ما نتعلمه وأن نتفوق فيه وأن نتميز فيه حتى ينفع الله عز وجل بنا به. ما يكون الهدف فقط الوصول إلى درجة النجاح وكفى، لا، أتقن عملك، أتقن علمك، وكن من المتميزين المتفوقين لكي ينفع الله عز وجل بك في هذا المجال. وهذا نقوله للطالب الذي يدرس وللمعلم الذي يعلم، لأن الشباب هم أمل الغد، الشباب هم أمل الأمة، وتعليمهم مسؤولية عظيمة. المعلم حينما يعني يأتي إلى الفصل أو القاعة الدراسية ويجد الطلاب أمام هذه مسؤولية، الدولة وأولياء الأمور وضعوا هؤلاء الشباب تحتك لكي تغرس فيهم العلوم النافعة والعقيدة الصحيحة والإيمان الصحيح والأخلاق الطيبة والأحكام الشرعية الصحيحة. فهذه حقيقة مسؤولية على المعلم. وأيضا يتقن العمل ولي الأمر ويحتسب الأجر عند الله كما ذكرنا، ويتابع ابنه أولا بأول، ينظم له وقته، لأن خاصة الابن في بداية والبنت في بداية حياتهم الدراسية يحتاجون إلى من يوجههم، فتضبط لهم برنامجهم الدراسي، ما متى يأتي، إذا جاء رجع من إذا متى يذهب إلى العمل إلى المدرسة، إذا رجع يرتاح قليلا ثم يجعل له مثلا حل الواجبات، وقت للمراجعة، وقت للحفظ، وقت للترفيه عن النفس، وينظم وقته مع الصلوات الخمس. وهذا مسؤولية عظيمة على الوالدين، وأن يغرسوا فيهم الأخلاق والإيمان والثقة بالله عز وجل واليقين بهذا الدين، هذا أمر مطلوب. كذلك أيضا الأدب والأخلاق، كيف أن الطالب يتأدب مع معلمه ومع أستاذه والذي يعلمه ويدرسه، فيتعلم أدب الاستماع وأدب السؤال وأدب الإنصات وأدب المحاورة مع المعلم، يتعلم هذه الأشياء ويتأدب. كذلك المدرس عليه مسؤولية أن يكون قدوة صالحة للأبناء، الأبناء يتعلمون من يعني سمت المعلم والأستاذ وأدبه وأخلاقه أكثر مما يتعلمون من كلامه. فإذا أنت كنت سليط اللسان سباب شت، كيف راح يكون التلاميذ والطلاب؟ إذا كان المعلم لا يحافظ على صلاته ولا يحافظ على حضور المحاضرة بدايتها ونهايتها، كيف سيكون الطلاب غدا؟ إذا كان المعلمة لا تحافظ على الحجاب وعلى الأخلاق وعلى الصفات الطيبة، كيف سيكون الأبناء الطالبات؟ إذن المعلم عليه مسؤولية كبيرة، القدوة، والطالب عليه مسؤولية الأدب مع المعلم والأستاذ وحسن التعامل معه. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقود راحلة زيد بن ثابت رضي الله عنه، أحد الصحابة الكبار، فيقول له زيد: دع عنك يا ابن عم رسول الله. عبد الله بن عباس ابن عم الرسول، كانوا يقدرون آل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تفعل في هكذا. فيقول ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا. ثم يقوم زيد مكافأة له ويقبل يده، فيقول ابن عباس: لا تفعل. فيقول له زيد: هكذا أمرنا أن نفعل مع آل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا، فقال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، يعرف للعالم حقه، للمدرس، المعلم، الأستاذ، العالم، يقدره ويعطيه قدره ويحترمه ويتأدب معه. فهذه أمور يا أخواني لا بد منها، وهذه أمور مهمة حتى تكتمل العملية التعليمية وحتى تنجح. أما إذا وجدنا طالبا لا يحترم وأستاذا ليس بقدوة أمام الطلاب، لن تنجح العملية التعليمية إلا أن يشاء الله. كذلك أيضا الوالد والوالدة، يعني المدرسة لا تفعل كل شيء في الطالب. الطالب لا ينام في المدرسة ولا يأكل في المدرسة، يأتي 5 ساعات 6 ساعات ويمشي، بقية اليوم يقضيه في البيت عند والده ووالدته وأسرته. فهنا تحمل الآباء والأمهات مسؤولية، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك أيضا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راعي وهو مسؤول عن أهل بيته، والأم راعية وهي مسؤولة عن بيتها، فهؤلاء كلهم رعاة. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، أي لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين. إذن هذا توجيه، كون نعلمهم الصلاة هذا تنبيه لغيرها من التربية ومن الأخلاق ومن غيرها من تعاليم الدين وأحكام الشريعة. فينبغي الحرص على هذا الأمر وأن نتحمل هذه المسؤولية. والله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الأمر بالصلاة، هذا أمر بالصلاة على وجه الخصوص، وتنبيه على غيرها من الأحكام الشريعة من الواجبات والمندوبات والأوامر وترك النواهي والعمل بالأخلاق والآداب، هذا كله تنبيه. فلذلك يا أخواني نحتسب الأجر ونعرف نقدر هذه المسؤولية. الابن أيضا لابد أن يعمل بما علم، لابد أن يعمل بما علم، هذه مسؤولية، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تعلمون، لما تقولون ما لا تعملون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعملون. فأن نتكلم أو نعرف شيء ولا نعمل به، هذا مدعاة لأن يذهب، وعمل ما تعلمت ترسيخ وثبات لهذا العلم، إنه ما ينسى، ولذلك نجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: هتف العلم بالعمل، فإن أطاعه وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. إن أجابه العمل، عملت بهذا العلم، بقي، وإلا ارتحل وذهب. ولذلك هذه كما قلنا يا أخواني مسؤولية عظيمة علينا، أن نعمل بما علمنا. هذا ما أحببت أن أذكر به نفسي وإياكم في مقتبل الموسم الدراسي القادم، وأسأل الله عز وجل لي ولكم السداد والتوفيق. وأشكر الأخوة القائمين على هذه المحاضرة، إمام المسجد واللجنة المنظمة على أن أتاحوا لنا هذه الفرصة، فجزاهم الله عني وعنكم خيرا، وأشكركم لحسن الاستماع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.